أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 255، لازلنا نتكلم عن الفصل العاشر وهو في بيع الصرف. يقول السيد في مسألة 255: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غير الصائغ خاتما أو غير الخاتم من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة. الآن أنا أروح أنا للصايغة، أو واحد يبيع ذهب فضة، أو واحد أو أخويا مرة تشتري من أختها من صديقتها، زين، خاتم زين، أو سوار باعتبار مصوغ، أو قلادة أو معضد، إذني زين، حجل هاي قبل خلينا بالرجل زين، هذا كله مصوغ زين. هذا جد وزنه مثلا، خلينا نقول وزنه مثلا 30 غرام من الذهب، شي يسوون؟ يشترون، يطون في قباله، يشترون يعني هذا المصوغ اللي هو خلينا نقول خاتم، هسه خاتم وزنه 5 غرامات في قبال 5 غرامات من الذهب مع زياده. يا ليش زياده؟ اذا كان الخاتم 5 غرامات يشتري في قبال 6 غرامات. يا ليش؟ يقول باعتبار الخاتم شبيه بمصوغ، فهذا يعتبر شنو الى قيمه، فبالتالي 5 غرامات خاتم في قبال 6 غرامات، زين، هاي زياده مع ربا. فالصياغه هنا، الصياغه تحويل الذهب الى خاتم الى كذا، هذا ما يعتبر من الزياده، زين، فيبقى 5 غرامات، 5 غرامات خاتم في قبال 6 غرامات، هذا ربا واضح مع اتحاد الجنس طبعا، ذهب وفضه. جيد، فلهذا قال لا يجوز أن يشتري من الصائغ، أهل المحلات بيع الذهب والفضة أو غيره، ما رد تشتري من بيت عمها مثلا بس من صديقتها، خاتما باعتبار مصوغ أو غير الخاتم من المصوغات مثل ما قلنا قلادة معضد حجيل من الفضة أو الذهب بجنسه. حتى ليش قال بجنسه؟ لأن بدون جنسه ما عندنا مشكلة، إذا ذهب بفضة فضة بذهب ماكو ربا، اختلاف جنس، مع زيادة. شنو زيادة قلنا؟ قلنا الخاتم 5 غرامات، زين، هاي 5 غرامات وياها صياغة، فايش يقولون؟ يقولون هاي اعطي قبالها 6 غرامات، نقول لا، الصياغة ما تحسب زيادة، تبقى 5 غرامات ما دام في قبال 6 غرامات واتحاد جنس، هذا ربا بملاحظة أجرة الصياغة. هسه ليش تعطون انت 6 غرامات ذهب ما مصوغ؟ قال مو هذا الخاتم صحيح 5 غرامات بس في قبال، هذا بصياغه، فلهذا قال مع زياده. سبب الزياده شنو؟ بملاحظه اجره الصياغه، بينا احنا بالمثال، زين، هذا ربا واضح، خاتم 5 غرامات في اشتريه ب 6 غرامات ذهب، وهذا ذهب ذهب بذهب كلاهما من المكيل والموزون اتحاد جنس، اكو زياده وهي 6 في قبال 5. شنو منشا هاي الزياده؟ قالوا في قبال الصياغه، هذا ما يصير، هذا ربا. اكو طريقة لحل هذه المشكلة؟ قال اي اكو طريقة، اولا بل اما ان يشتري بغير جنسه، اذا بغير الجنس بعد ماكو ربا، ما عندنا مشكلة، او باقل من مقداره من جنسه مع ضميمة. يعني شلون؟ هذا هذا الخاتم اللي 5 غرامات اشتري به باربع غرامات ويا ضميمة، اي هاي الضميمة تصير في قبال الزيادة الموجودة في الخاتم، بس مع الشرط انه يكون يقصد انه في قبال الزياده. فبهذا قال اما ان يشتري بغير جنسه، بعد هذا واضح، ليش؟ لان اختلاف الجنس ما قربا، او باقل من مقداره، باقل من مقدار صار ايضا ربا، قال ها لا، من جنسه، من جنسه ايضا ربا لحد الان مع الضميمه. اذا تجي امور الضميمه، الضميمه ان تكون لها ماليه، ثانيا ان يقصد بها في قبال الزياده حتى نتخلص من الربا على ما تقدم، فلهذا قال ليتخلص من الربا. هاي على ما تقدم، يعني شنو؟ الشروط الثلاثة اللي ذكرناها سابقين، زين. اللي بيا مسألة ذكرناها الضميمة ذكرناها نعم ثلاث شروط اي ذكرنا ثلاث شروط السيد الله يحفظه يقول انه يعني تكون معاملة نقدية زين طبعا هو نعم ما يحتاج يقول نقدية ليش لان ما دام ذهب بفضة زين او ذهب بذهب هذا صرف فلا بد ان تكون نقدية ما صح نسيئة فهذا الشرط ما ينبع عليه السيد الله يحفظه نعم قصد ان تكون الضميمة في قبال الزيادة هذا مفروغ من عند السيد الله يحفظه وان كانت المسألة خلافية زين مسألة 256 يقول السيد لو كان له إلك أنت على زيد عليه نقود كالليرات الذهبية تطلبني أنت مثلا كم ليرة 5 ليرات ذهبية وأخذ منه أنت أخذت من عندي شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات الليرة ذهب والروبية فضة زين والفضة شو تكون أول شيء أقل ثمنا زين وبالتالي الليرة تكون تساوي عدد روبيات إما 10 إما 15 إما 20 هذا حسب السوق زين لأن ذهب وفضة بعد هنا نقول الآن أنت تطلبني 5 ليرات شنو ذهبية اجيت أنت أخذت من عندي الشهر الأول كذا روبية ها قاعد تأخذ روبيات مو ليرات والشهر الثاني أخذت كذا روبية والشهر الثالث أخذت كذا روبية هنا صورتان انت تطلبني ليرات ذهبية قاعد تاخذ من عندي شهريا كذا روبية 5 روبيات 6 روبيات 20 روبية هنا عندنا صورتان الصورة الاولى تارة انت تأخذ هذه الروبيات من باب الاستيفاء وتسديد الدين الذي علي الذي علي بالنسبة لك انت تطلبني فانت مو كما قاعد تاخذ ليرات قاعد تاخذ روبيات هاي الصورة الأولى أنك تستلم مني شهريا كذا روبية زين الشهر تأخذ 10 وشهر تأخذ 12 وشهر الثالث تأخذ 15 ولكن قاعد تأخذه من باب الاستيفاء والصورة الثانية ما قاعد تأخذه من باب الاستيفاء قاعد تأخذه من باب القرض الصورة الثانية تجينا إن شاء الله إذن أنت تطلبني 5 ليرات ذهبية قاعد تأخذ من باب الاستيفاء الصورة الأولى أول شهر أخذت كذا روبية ثاني شهر كذا روبية ثالث شهر كذا روبية هنا يأتي هذا السؤال هاي الروبية اللي قاعد تأخذها تزديدا للليرات كيف تحسب يقول الجواب بيوم اللي تأخذه يا يوم انت بشهر الواحد أخذت 10 روبيات نقول لك تعال شوف الليرة بهذا الشهر اللي هي قبل 3 أشهر مثلا من أخذت عندي 10 روبيات ايش قد كانت الليرة اذا كانت الليرة 15 روبية واتخذت 10 يعني انت ماخذ من عندي ثلثي الليرة ليش لان يعني الليره قبل 3 اشهر كانت 15 روبيه انت اخذت من عندي 10 روبيات يعني ما اخذ ايش قد 15 بالنسبه لل 10 ايش قد يعني 10 اللي 15 ثلثان زين الشهر الثاني اخذت من عندي 12 روبيه وكان ماخذ مني 12 ماخذ مني نعم ماخذ مني 10 روبيات وكانت الليره تساوي 12 بعد واضح 10 ل 12 5 اسداس فانت تنقص من الليرات 5 أسداس زين يعني نقسم الليره الى 6 أسداس انت 5 أسداس مستوفيها والشهر الثالث ماخذ مني 10 روبيات وكان هو فعلا هو 10 روبيات فنقص ليره القضيه واضحه بعد انه انت بيوم اللي تستلم روبيات نسال بهذا اليوم الليره اللي تطلبني اياها الليرات جد كم روبيه بهذا اليوم لان هو يصعد وينزل يوم 15 روبية يوم 20 روبية يوم 8 روبيات فأنت قد ماخذ نسبة وتناسب النقص من الليرات هذا هي الصورة الأولى زين أما الصورة الثانية لا أنت ما قاعد تأخذ الروبيات من عندي اللي تطلب من الليرات ذهبية قاعد تأخذ الروبيات من باب شنو القرض أخذ شرد منك ما أخذت من الشهر الأول 10 الشهر الثاني 13 الشهر الرابع 15 أجمعهن أنا طلبك ذن الروبيات وأنت تطلب من الليرات بعد ما عندنا مشكله انت تطلبون ما نطلبك هاي قضيه واضحه زين بعد اكو بعد وياها تتمه نكملها ان شاء الله اثناء التطبيق قال لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبيه واخذ منه من زيد شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات هنا صورتان الصوره الاولى فان كان الاخذ بعنوان الاستيفاء يعني ممكن ما ياخذ ليره ياخذ روبيه هاي قلنا ما بيها مشكله البارحة أخذناها في مثلا 256 في مسألة 246، إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له حولها دنانير، يعني يصير يحولها وهكذا. زين، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. هسه راح يعطي مثاله واحنا شرحناها. زين، وهذا المستند ما سيأتي في باب الدين، يجوز التسديد من جنس آخر مع رضاهما. زين ليش بسعر ذلك الزمان؟ يقول عدم الإشكال فيه إذ مع تحقق الوفاء به يتعين كونه بسعر حال الوفاء، بالإضافة للنص الخاص أكثر من نص. صفحة 288 و287 الجزء الرابع معاملات مصباح المنهاج السيد الحكيم دام ظلوه. هاي لقيتها وين؟ بالمنهاج مع السيد الحكيم البحث الخارج مع التيم. زين، فلهذا قال في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. فإذا هاي رح يبين لنا إياها، فإذا كان الدين كم؟ 5 ليرات ذهبية طبعا، وأخذ منه في الشهر الأول 10 روبيات، وفي الثاني 10، وفي الثالث 10، كل شهر يأخذ 10، وكان سعر الليرة في الشهر الأول 5 روبية. زين، هاي 5 تكون مذكر لأن الروبية مؤنث، فتكون مخالفة سواء كانت مفردة أو مركبة، والعشرة ما دامت مركبة تكون موافقة. زين، أما إذا كانت مفردة تكون مخالفة. هذا بالنحو بالعدد. زين، 5 روبية، وفي الثاني يعني شهر الثاني كانت الليرة تساوي 12 روبية، 10 روبية، وفي الثالث 10 روبيات. شوف 10، عند 10 مذكر صارت لأنها صارت مفردة. أما إذا كانت مركبة 5 10 12 تكون موافقة. زين، هنا يقول السيد نقص من الليرات 0.35 ليرة في الشهر الأول. ليش؟ لأن كانت الليرة في الشهر الأول تعادل 15. زين، هو ماخذ 10 بالنسبة ل 15 ثلثان، واضح، وهاي الرياضيات طبعا، وخمسة أزداد سها في الثاني. ليش؟ لأن هو ماخذ 10 روبيات، وكانت الليرة بالشهر الثاني تعادل 12. زين، 10 ل 12 5 أزداد. ليش؟ لأن 12 كم 2 6، 10 كم 2 5، فبالتالي 5 على 6، وليرة تامة في الثالث. ليش؟ بعد واضح الليرة تساوي 10 روبيات وهو ماخذ 10 روبيات. هذا كله في الصورة الأولى. في الصورة الثانية يقول السيد وإن كان الأخذ مو بعنوان الاستيفاء حتى نأخذ نقول هذا اللي بيناه يأخذ كل يوم، شوف يا شهر استلم يا يوم إيش قد قيمته نسبة وتناسب، لا لا لا، ما أخذه بعنوان القرض. شكو بيها أنت تطلب من 5 ليرات وأخذت من عندي روبيات قرض، فأنا أطلبك روبيات وتطلب من الليرات، ما عندنا مشكلة. وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه. زين، لزيدين، زيد المطلوب إلمن مثلا خلينا نسميه احمد، زيد مطلوب لاحمد ليرات، وصار احمد مطلوب لزيد روبيات، وبقي دين زيد عليه. هذا بعد ظاهر وواضح. الان بعد نكته مهمه، الان من انت تطلبني ليرات وانا صرت اطلبك روبيات، يقول السيد ويجوز احتساب احدهما زين دينه، زين، وفاء عن الآخر. أنت تطلبني كذا روبيات وأنا أطلبك كذا ليرات، خوش، فأقول لك يا بهذا مكان هذا. زين، قال احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر، هذا الدين اللي عليك وفاء للدين الذي علي. زين، هذا هنا يقولون أكو عندنا إشكالين وكل الإشكالين مردود. زين، الإشكال الأول يقول لك إحنا بالدين فلا بد من القبض حتى يكون الاستيفاء فرع القبض، فأين القبض هنا؟ هذا حل واضح تقدم عندنا حتى بالبيع الصرف. بيع الصرف قلنا لا بد من القبض، وقلنا ذكرنا مسألة إذا كان زيد يطلب بكر زين كذا مقدار من الذهب في الذم، فيقدر يبيع عليه بفضة ويستلم الفضة او بذهب ويستلم الذهب مع عدم الزياده حتى ما يصير ربا. قلنا يصير يا ابو ما استلم، هو شلون يستلم هذا اللي هو يطلبه؟ ما استلم، نقول ما يحتاج يستلم ما دام هو في ذمته، ففي ذمته يعني بعد ما يحتاج قبض، لان هو ما في ذمته صار ملكه، بعد ما عندنا مشكله هنا كذلك. فهنا انا ما يحتاج قبض. ليش؟ لان كل ما في ذمه احد الطرفين يكون ملكا له، فلا يحتاج الى قبضين. الإشكال الثاني على أنه هذا من باب بيع الكلي بالكلي. نقول بيع الكلي والكلي هذا ما يجوز، تقدم في النقد والنسيء إذا كانا مؤجلين، فهنا ماكو مو مؤجلين حالان وما عندنا مشكلة. ويقول ويجوز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر. بعد هذا حل مو ليس مؤجلين زين. بعد ايش يقول؟ يقول هاي طريقة، وطريقة ثانية انت تطلبني روبيات وانا اطلبك ليارات، او بالعكس تجوز المصالحة بينهما. كيفية المصالحة؟ ابرؤك عما في ذمتك بشرط ان تبرئني، على ان تبرئني، على ان تبرئني زين عما في ذمتي، في ذمتك علي، ابرؤك عما في ذمتك لي على ان تبرئني عما في ذمتي لك. شكوا به هذا الصلح، كما تجوز المصالحه بينهما بلا على ابراء كل منهما. شوف الصلح هنا شنو الصلح؟ مو على العين، صلح على الابراء. اصالحك على ان ابرئك ما في ذمتك على ان تصالحني، على ان تبرئني ما في ذمتي لك. قال على ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه. جيد زين. مساله 257، من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معين من الذهب أو الفضة. أنا طلبك شقد؟ 50 غرام ذهب. مثل هسه هذا الدين اشتغلت ذمتك أحد مصادق القرض، أنت اقترضت من عندي، كأن اقترض منه 1000 دينار، ما شاء الله 1000 دينار مثلا، أو أصدق زوجته صداق المهر مهرا كذلك، واحد تزوج وكان المهر مثلا جد 1000 دينار، أو جعله هذه طيب أمثلة، كيف يكون النقيد المعين مثل 1000 دينار دينار ذهب يكون في الذمة؟ إما من باب القرض أنت اقترضت من عندي 1000 دينار، وإما أنه مهر والمهر دين زين مع شرط التأجيل، دين بل حتى بدون تأجيل هو دين زين. بعد وثالث أو جعله ثمنا في البيع مؤجلين، بعت لك الآن كتاب ب3 غرامات ذهب مؤجل ولا شهر تطيني اياها، أو حالا هو مؤجل وكلاه ما دين، فتغير سعره. الآن واحد يقول أنا متزوج قبل 5 سنوات وكان المهر 30 غرام ذهب على أنه أسدده ورا 3 سنوات، هذا واحد. أو كان حال وهي ما تطالب بي، قالت على كيفك على راحتك، والآن طالبت بي بس قبل كان الغرام يعادل 50000 دينار صار يعادل 30000، فشنو؟ قالت سيد الله حفظه تطي نفس الذهب، يصعد السوق ينزل السوق، يصعد قيمة الذهب ينزل قيمة الذهب، ما لك شغلة. الذهب والفضة أنت المدين أو الذي في ذمتك كقرضين أو كدينين زين، القرض أيضا دين ولكن كدين بشكل عام اللي هو قلنا ثمن في البيع وقلنا مهر، هذا ديون. القرض أحد مصادق الدين، والدين عم من القرض، كل ما اشتغلت فيه الذمة بيع مؤجل أو بيع حال فيبقى الثمن في ذمتك بمجرد وقوع البيع إذا كان حال أو كان مؤجل. فهنا يجي واحد شي يقول يابا، يجي المرة تقول أنا طلبة 10 غرامات ذهب قبل 3 سنوات وكانت 10 غرامات تجيب سيارة، هسه ما تجيب مثلا تاير ما سيارة إطار، نقولها ماكو مشكلة يبقى إلش 10 غرامات ذهب حتى لو تجيب برغي بس مو زين برغي مو تاير. ليش؟ لأن هو الآن هو مستدين من مو مستدين في ذمتي غرامات، يعطي غرامات صعد أو نزل، والعكس بالعكس. الرجال شي يقول انا ما اعطي 20 غرام، قبل كان 20 غرام زين، ما تجيب مثلا فد قيمه المليونين، اما هسه قيمه 50 مليون، شلون اعطي 20 غرام؟ نقول له ما دام الدين ذهب تعطي ذهب صعد او نزل. قال فتغير سعره، لان هو الذهب والفضه سعره يصعد وينزل، لازمه النقد المعين. ليش؟ لان هو هذا الثابت في الذمه ذلك النقد المعين، ولا وجه لاعتبار القيمة ولا اعتباره بالقيمة وقت اشتغال الذمة. القضية واضحة والمسألة واضحة إن شاء الله، وإن كانت هي ابتلائية زين، والعرف شوية ما يتقبلها. يقول أنا من اعطيت الذهب أو حتى الدولار مو بس الذهب، من اعطيت مثلا 100 ورقة ما يسموها شدة زين قبل 6 شهور من كان 120، الآن صار قيمته شقد؟ 100 وشقد يمكن هسه 130 يوم 140 والله نسيت 150، هسه الان 150. يقول عمان ما سدد ما اعطي دفتر راح اعطيك كنت ماخذه 120 راح اعطيه 100 على 120. نقول له ما يصير انت ماخذ ورق تعطي ورق صعد او نزل نفس النكته زين. فهذا السيد كان ينبغي ان يتكلم بهذه النقطه ايضا هنا بس هسه يقول دفاع عن السيد ما يحتاج لان يعني كلامه وين كلامنا بالصرف يعني الذهب وفضه اما الدنانير والريالات وصعد السوق ونزل السوق هذا وين يجي يجينا بالدين اولا ويجينا بالضمان ثانيا. اتذكر هذه المساله زين. مساله 258 يقول السيد لا يجوز ان يبيع مثقالا من فضه خالصه بمثقال من فضه مغشوشه بغش غير متمول زين. طبعا احنا قلنا الغش اللي يكون ضميمه يفيدنا لرفع الربا زين يجب ان يكون متمول اما اذا كان غير متمول حكمه بحكم العدم جيد بشرط ان يصوغ له خاتما مثلا هذا ربا مثقال فضه مثقال من فضه مغشوشه بشرط ان يصوغ له نقول هذا الشرط هاي زياده ما دام اكو شرط ان يصوغ له هاي زياده فرق بين الخاتم المصاغ ما يصوغ بزياده وبين ان تشترط عليه ان يصوغ هاي زياده انا ابيع لك 5 غرامات ذهب ب 5 غرامات ذهب او 5 غرامات فضه خلينا لا ذهب حتى بجنسه مهمه هاي زين فضه وذهب ذهب بس بشرط ان الصوغ لي نقول الشرط هذا زياده زين لان الشروط لها شنو هنا لها ثمن فهذا هنا يصير ربا نعم ويجوز ذلك راح يجيب لنا فتح حل تقدم عندنا في المعامله النقديه ليش لانه المعامله النسيئه قلنا ما تفيدنا قضيه الضمين وهذا ذكرناها الا اذا كانت الضميمه للطرفين للزائد وللناقوص مع قصد كل من الضميمه من احد الطرفين في قبال الذهب والثاني في قبال الذهب او في قبال الفضه يلا نتخلص من هاي المشكله يعني نتخلص من الربا ويجوز ذلك في المعامله النقديه اذا كان الغش متمولا هذا امر مهم قدم عندنا وقصدا البائع والمشتري كون الزياده في طرف الخالص نعم بازاء الغش اللي متمول وصياغه الخاتم في الطرف الاخر هنا هسه هذا تمام ليش لان الزياده صارت في الطرف وين صار في الطرف الناقص في قبال الزيادة الموجودة وين اللي هو الغش وصياغة الخاتم لأن الغش متمول نعم هذا بعد ارتفعت المعاملة الربوية كما يجوز هذه طريقة ثانية إذن الطريق الأول أنه إذا كانت المعاملة نقدية والغش متمول فهنا يقول السيد الزيادة في الطرف الخالص مثلا 20 غرام ذهب بزيادة 10 هاي العشرة تكون في قبال شنو في قبال الغش وشرط الصياغة وصياغة الخاتم لأن صياغة عمل والعمل له قيمة نعم فيبقى 10 في 10 هذا بعد ما كربا والعشرة الزيادة مال خالص اللي قلنا 20 في قبال الغش وصياغة الخاتم هاي طريق أول أو أكو طريق ثاني سهل جدا أنه يقول من باب الجعالة صغ لي خاتم بعد ما يحتاج إذن هاي مال قضية أنه أكو أنه ضميمة والضميمة في قبال الزيادة لا هكذا يقول له صغ لي هذا خاتما ها ما هي الصياغة هنا زيادة والسبب لنا مشكلة سبب لنا ربا هاي الصياغة شو راح نسويها راح نسوي جعالة نخرجها من المعاملة صغ لي هذا خاتما إيه؟ وأبيعك نقدا مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول مثقال بمثقال والغش بغير متمول فماكو زيادة فبالتالي إذا ماكو زيادة هنا شنو ماكو ربا زين وهذا الصغ صياغه مو زياده هذا الصغ هاي جعاله فلهذا قال على ان يكون البيع جعلا لصياغه الخاتم لا بان تكون الصياغه شرطا في البيع اذا الصياغه شرط في البيع صار زياده صار ربا هاي طريقه ثانيه يا بصوغ لي هذا الخاتم زين واذا صغت لي اياه ابيع لك ها جعلت لك زين انت إذا صغت لي هذا أبيع لك هذا بهذا. هذا بهذا شنو يعني؟ كذا فضة بكذا فضة، والغش في أحدهما ما متمول فماكو زيادة. فصارت الصياغة خارجة عن البيع فلا توجد زيادة، والغش الغش غير متمول فماكو زيادة. هاي طريقة ثانية. طريقة ثالثة يقول السيد: ويجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ. احنا نتقدم عندنا الصياغة، شوف المصوغ ليس زيادة، لكن عمل الصياغة كشرط هاي زيادة. فالآن أنا أقول لك يا بطيني هذا الخاتم الفضة كم غرام؟ 3. وهاي 3 غرامات فضة، 3 غرامات ما مصوغة، هنا ماكو زيادة، ترى المعاملة ما بيها مشكلة. زين، هذا ما بيها معاملة، طبعا معاملة نقدية والقبض قبل الافتراق لأنه صرف. زين، وماكو ربا، ليش؟ لأنه ماكو زيادة. زين، والصياغة، الصياغة لا تعتبر المصوغ ليس زيادة. نعم، شرط الصياغة وعمل الصياغة زيادة. فلهذا الكاتب فتبين من هذه المسألة أن الشرطة، شرط الصياغة يدخل في الزيادة الموجبة للربا، وهذا واضح جدا، لأن أنا شرط عليك أن تعمل كذا وكذا، هاي زيادة، بخلاف نفس المصوغ الموجودة فلا تصدق عليها الزيادة. طبعا أيضا بأكو مسألة خلافية، ولكن السيد هو هذا رأيه. زين، صارت النكتة واضحة. مسألة 259 يقول السيد: لو باع 10 روبيات بليرة ذهبية، شكوا بيها روبيات فضة والذهب والليرة ذهب في اختلاف الجنس. زين، اختلاف الجنس خلي بعد هذا ما يصدق انه ربا، اختلاف الجنس الا بس نعم القبض قبل الافتراق لان صرف. هاي صارت من الواضحات السيد، ما نبع عليه لا هاي ولا قبلها ولا قبلها، ذني ما بينهن لانه تقدم الذني الا 20 فلسين. زين، يقول السيد: صح بشرط ان يعلم مقدار نسبه ال 20 فلسين الى الليره. زين، الان اقول لك اني اشتري منك هاي الليره ب 20، اشتري منك او ابيع لك هاي العشر روبيات بليره الا 20 فلس. يقول هذا صحيح، بس بشرط انه اثنين نعرف الليره الا 20 فلس، لان 20 فلس هذا اموال، ايش قد تطلع بالاخير الليره؟ تطلع بالاخير ليره الا 1%، الا 2%، الا 3%. اذا عرفنا ال 20 فلس ايش قد تساوي من الليره، قالوا نص ربع، اي فتعين، فصار المبيع او الثمن متعين ومعلوم عند المتبايعين. لنتقدم عندنا احنا من شروط صحه العقيد في شروط العوضين ان يكونا معلومين عند المتبايعين. فعندما اقول ليره الا 20 فلس، هاي ال 20 فلس ايش قد تساوي من الليره؟ عشر، 5%، 6%، 5 بالألف. إذا عرفنا قد يساوي يطلع ليرة إلا مثلا نص ربع إلا 8 بالألف، أي هذا صار معلوم. أما إذا كان غير معلوم هذا يسموه غرر وجهل، فالبيع باطل. ليش؟ لأشتراط أن يكون العوضان معلوما عند المتبايعين. هم قضية واضحة. زين، لو باع 10 روبيات بليرة ذهبية إلا 20 فلسن صح بشرط أن يعلم الباع المشتري مقدار نسبة 20 فلسن إلى الليرة بحسب سعر الوقت طبعا. زين، حتى يعلم من الباع المشتري المقدار المستثنى من الليرة. وإذا ما عرفه أو واحد من عندهم ما عرف إيش قد تساوي الليرة إلا 20 فلس، يعني إيش قد تطلع، 1 بالألف، 2 بالألف، 5 بالألف. زين، إذا ما عرفه فصار أن العوضين غير معلومين عند أحدهما، في التالي المعاملة باطلة. هاي وهذا، إذن هاي المسألة يكتب عليها من تطبيقات معلومية العوضين أو شرط معلومية العوضين. اللي 20 فلس ما عرف إيش قد، معاملة باطلة. أنا أعرف والمقابل يعرف، المعاملة صحيحة باعتبار اختصاص. مثلاً مسألة 260 يقول السيد: المصوغ من الذهب والفضة. الآن مثلاً واحدة مرة عندها قلادة وزنها 80 غرام، 30 غرام ذهب و50 غرام فضة، هذا مصوغ يصير هواية موجودة. لا يجوز بيعه، هاي القلادة أو القلادة اللي هي مصوغة من الذهب والفضة، قلنا 30 غرام ذهب 50 غرام فضة، بأحدهما. يعني بيع هاي القلادة 80 غرام 30 ب50 بمن؟ بالذهب 30 غرام، ما يصير. اتحاد جنس مع زيادة فضة، أو بالعكس أبيعها بالفضة 50 غرام، مو قلنا بأحدهما بلا زيادة، فإما بيعها بأحدهما يعني إما بالذهب بدون زيادة زين أو بالفضة بدون زيادة زين، فثلاثين غرام ذهب مع 50 غرام فضة في قبال 30 غرام ذهب أو في قبال 50 غرام من الفضة، هذه زيادة موجودة، فهذا شنو هنا ربا واضح، لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة زين، بل إما أن يباع نقدين بأحدهما مع الزيادة. شكو به يعني شلون هاي القلادة اللي بيها 30 غرام ذهب و50 غرام فضة أبيعها في قبال جد فليكن 85 غرام ذهب، ليش؟ لأن صارت 30 غرام من الذهب في قبال 30 والزيادة من الذهب في قبال الفضة، بعد هذا ما عندنا مشكلة ونقدا، فبالتالي شنو صار الآن عندي قلادة 80 غرام 50 فضة و30 ذهب، بعتها في قبال 80 فضة و80 ذهب، 80 غرام فضة و80 غرام ذهب، نقول ماكو مشكلة، ليش؟ لأن الفضة في قبال الفضة والزائد من الفضة في قبال الذهب والعكس بالعكس، هاي واضحة بعد، هاي ضميمة ما عندنا مشكلة زين، أو بهما معين أو بهما معاً، شنو بهما معاً؟ يعني بيع هاي القلادة 30 غرام ذهب 50 غرام فضة في قبال شنو؟ في قبال 40 غرام 50 غرام 25 ذهب 25 فضة، يقول هذا يصير، بس هذا شنو يصير؟ مع القصد أن نقصد الفضة في قبال الذهب، الفضة في قبال الفضة في قبال الذهب والذهب في قبال الفضة، هذا يجوز نقداً ونسيئة، طبعاً نسيئة ما يصير، ليش؟ لأن هذا صرف، ما دام صرف لابد من القبض نقدا لازم زين جيد، او بهما معا على ما تقدم، شنو على ما تقدم بعد؟ اذا كان مساويات الوزين فكل في قباله ماكو مشكله، ذهب في ذهب متساويات، فضه في فضه فضه متساويات، اذا ما مساويات اقول الذهب في قبال الفضه، الفضه في قبال الذهب، هذا بعد ما عندي اختلاف جنس على ما تقدم، او يباع بجنس اخر غيرهما، شكو بيه ابيعها مثلا يعني جواهر أخرى أو أموال نقيد، هذا بعد ما عندنا مشكلة، نقدين أو نسيئتين، فإذن ثلاث طرق في هذا المجال ذكرناهين وبينا لماذا يصوح وبينا النقطة الأولى الرئيسية لماذا لا يصوح. المسألة الأخيرة فيها نوع من الابتلاء، يقول السيد هذول أهل الذهب والفضة من يسوون ذهب ويصيغون تقع ذرات من الذهب ذرات من الفضة، هاي بمرور الزمن يصير هواية يعني باليوم لعله يتولد عنده فد غرام نص غرام، إذا شهر 30 غرام ما شاء الله زين، هذا ملك الآخرين، يجي يقول لي يا بهاي 5 غرامات يسوي لي فضة وكذا، هاي 5 غرامات راح يوقع من عنده فد نص ربع غرام أو ربع ربع زين أو أقل بعد زين، هذا مو ملكه ملك الآخرين، هذا شلون أسويش شو صار ربي أخذه زين اتفق وياه شلون يعني شلون، هاي مسألة ابتلائية. قال ما يقع في التراب، في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ، هنا صورتان، صورة الأولى إذا أحرز عدم مطالبة المالك به وإعراضه وإعراضه عنه ولو بلحاظ جريان العادة، هاي يعني شلون إحرازه بطريق شنو جريان العادة على ذلك، يا هل يجي يشتري يسوي له صياغة ويأخذ ما يطالب بهذا الموجود، وهم يعرفون يعني عادة يعرفون أنه هذا يبقى في الشيء بسيط زين، وهذا بس ما مختص بالذهب والفضة كما سيذكر السيد في المسألة، لا النجارين الحدادين الخياطين تصير عندهم زيادات قليلة وتجتمع عندهم، نقول إذا أحرز بإعراض صاحبه عنه فيصير يتملكه زين، جاز للصائغ تملكه لأن إعراض هذا بعد، وإلا هاي الصورة الثانية إذا ما أحرز ولو ظن لازم يتعامل معه معاملة شنو أموال الآخرين، هاي أموال الآخرين، فإن كان معلومين أتعامل وأخابره أقول له يا بهذا راح أسوي كذا تعال أخذه إيه، وإذا كان مجهول أتعامل مع مجهول المالك تصدق به، وإلا لازم أن يصدق به أو بثمنه، سيأتي إن شاء الله في مجهول المالك إذا أنه لو يصدق به لو بثمنه ويتملكه عن مالكه مع الجهل به وبعد شنو والاستئذان منه مع معرفته على الضوابط. ثم يقول السيد ويجري التفصيل المذكور، يا مذكور أنهم ما يصير زيادة من خلال العمل كالنجار والحداد وكذا والخياط. هذا إذا أحرزت رضاه وأحرزت إعراض عنه زين بالتالي صرت ملك. ما أحرزت أتعامل معهم معاملة شنو مجهول المالك إذا كان مجهول، وإذا كان معروف أروح أتواصل وياه وأتفهم وياه. ويجري التفصيل المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، فإنه إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم يضمنوا شيئا بسبب ذلك، سواء لم يضمنوا إذا متعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء لم يضمنوا شيئا بسبب ذلك سواء كانت لتلك الأجزاء مالية عند العرف أم لا. زين لكن ولكن هذا المتعارف ما يضمنون أنه هذا إذا تلف إذا مدري شنو إذا احترق ما يضمنون، لكن يجري فيها التفصيل المتقدم. شنو التفصيل المتقدم؟ إذا أحرزت إعراض عنه أخذ هذا الزايد، وإذا ما أحرزت نعم إذا كان مجهول أتعامل مع مجهول المالك، إذا موجود أتفهم وياه معروف. نعم هذا تمام الكلام في بيع الصار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.